الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الأفاضل، ما أحوج الأمة الآن بصفة عامة وشباب الصحوة بصفة خاصة لدروس السيرة، إذ أن السيرة منهج تربوي متكامل، ولكن هذا المنهج المنير سيظل حبيس الأشرطة وسيظل حبيس الكتب وسيظل حبراً على الأوراق ما لم تحول الأمة هذا المنهج التربوي في حياتها إلى منهج عملي وواقع حياة. فإننا وبكل أسف نتعامل الآن مع السيرة تعاملاً ذهنياً باهتاً بارداً، فيسمع المسلمون دروس السيرة ويستمتعون بها ويخرج أحدهم ويقول: كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. فالسيرة النبوية منهج تربوي متكامل، وما أحوج شباب الصحوة الآن بصفة خاصة إلى تعلم السيرة، وإلى أن يحول شبابنا هذه الدروس التربوية الرائعة العالية في حياتهم وواقعهم إلى منهج حياة. فلقد أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم جل وعلا أنه لابد للناس من قدوة عملية لتحقق المنهج الرباني في حياتهم إلى منهج عملي، لأن الناس لو أرسل الله إليهم ملكاً من الملائكة على صورة رسول، إذا فعل هذا الملك شيئاً قالوا: لو كان بشراً كسائر البشر ما استطاع أن يأتمر وما استطاع أن ينتهي وما استطاع أن يقف عند الحد. لكن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم من البشر وكلفه بهذا المنهج الرباني، وحول النبي بأخلاقه وأقواله وأفعاله هذا المنهج في دنيا الناس إلى واقع حياة، فتعلقت القلوب به، لأن الناس فطروا على حب القدوة وعلى حب الفضيلة وعلى حب العظمة. فلما رأوا الناس عظمة المنهج تتجسد في النبي المصطفى تعلقت قلوب أصحابه به، لأنهم كانوا أقرب الناس إليه، رأوا فضله، رأوا رحمته، رأوا عدله، رأوا أدبه، رأوا خلقه، رأوا تواضعه، رأوا زهده. أمرهم بالعبادة فكان أول العابدين، أمرهم بالطاعة فكان أول الطائعين، نهاهم فكان أول المنتهين، كان وبحق كما قال رب العالمين قدوة طيبة ومثلا أعلى. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن يا إخوة، ما أحوجنا إلى أن نحول دروس السيرة في حياتنا إلى واقع، إلى منهج تربوي عملي. وينبغي أن نتخلص من هذا الادعاء، من هذا الزعم البارد الباهت، وأستطيع كعادتي في نقاط محددة أن أبين لحضراتكم أن دراسة السيرة النبوية مهمة، بشرط أن نعلم أننا لا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتبع أمره، وإلا ما نتعلم السيرة إلا لنطيع أمره ولنجتنب نهيه، ما نتعلم السيرة إلا لنحب النبي من قلوبنا محبة صادقة دون غلو أو إطراء. قف مع هذه الأصول. نتعلم السيرة لنتعلم الإيمان بالنبي، ولنتعلم كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأنت تتعلم السيرة لتؤمن بالنبي ولتزداد إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح لك دين إلا إن آمنت بسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ونتعلم السيرة لنتعلم كيف نطيع أمره وكيف نجتنب نهيه وكيف نقف عند حده صلى الله عليه وسلم. فطاعة أمر النبي طاعة لله، والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وها أنتم ترون الآن من يدندن على التسفيه والتحقير والتقليل والتهوين من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدندنون الآن على القول بعدم حجية السنة وبأن السنة ليست ملزمة ليسقطوا الدين كله، لأن هدم السنة هدم للقرآن، ولأن تضييع السنة تضييع للقرآن. فأنت تتعلم السيرة لتعلم أن طاعة النبي طاعة للرب العلي، وأن الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي طاعة للرب العلي، وأن الوقوف عند حدود النبي طاعة للرب العلي سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مقترنة بطاعتهم لله ورسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وتتعلم السيرة لتتعلم كيف تصدق النبي في كل ما يخبر به، لأن النبي لا ينطق عن الهوى. هذه أصول لا بد من أن تستقر في قلب المؤمن وهو يتعلم دروس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مبلغ عن ربه، والله يقسم على صدق نبيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. بل والواقع والتاريخ شاهدان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا ورب الكعبة لسنا في حاجة إلى تاريخ أو إلى واقع لنستشهد بهما على صدق نبينا، لأن الذي أخبر بصدقه هو الله جل وعلا. أبو جهل فرعون هذه الأمة لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أنا لا أكذب محمدا وإنما أكذب ما جاء به، أي من القرآن، فنزل قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر. أخبر النبي عن أمور غيبية لم تقع في حياته ووقعت بمثل ما أخبر الصادق، ليتأكد الناس أنه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ إلا عن ربه جل وعلا. حتى في الجوانب العلمية البحتة التي لم يصل إليها العلم الحديث إلا في قرننا العشرين أو في أواخر القرن العشرين، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1000 عام أو ما يقرب من 1400 عام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجبال على سطح الأرض لا لكل جبل سن مدبب في الأرض كالوتد، حينما قرأ على الناس قول الله تعالى والجبال أوتادا. وما توصل العلم الحديث إلى هذه الحقيقة العلمية إلا في السنوات القليلة الماضية، فمن الذي علم الدنيا هذه الحقيقة؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل له. أخبر النبي أن الأمواج السطحية للبحر أو للنهر ينعكس الضوء عليها على سطحها المائل فيتبدد هذا الضوء ويخلف وراءه في الأعماق ظلاما دامسا لا يكاد أن يرى فيه الإنسان يدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية التي لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في قرن العشرين. ثم أريد أن أصل إلى أنه صلى الله عليه وسلم أيضا وصف حال كثير من رجال الأمة وكثيرا حال كثير من نسائها في هذه الأيام، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء المائلات المميلات، وها نحن نرى هذا الوصف يتحقق أمام أعيننا بمثل ما وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأنت تتعلم السيرة لتتعلم كيف تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وتتعلم السيرة أيضا لتتعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ليس غلوا ولا إطراء بالكذب والباطل. حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس ادعاء وليس كلمة تقال باللسان، فإن الأمة الآن تحتفي في أرجاء الأرض بذكرى ميلاد النبي وهي أمة كذابة إلا من رحم ربك من أفراد. ففي الوقت الذي تحتفي فيه الأمة بذكرى ميلاد النبي نرى الأمة قد نحت شريعة النبي وسنة النبي، بل واستهزأت بالمتبعين للنبي ووصفتهم بأبشع الأوصاف كالأصوليين والوصوليين واللصوصيين والفضوليين والفوضويين إلى آخر هذه الصفات والتهم المعلبة لكل من سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة التي تحتفي بذكرى ميلاده نحت سنته ونحت شريعته، ومن يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. ليس الحب كلمة، ولو عرضنا أحوالنا الآن على أحوال الصحابة الذين تعلقت قلوب عليه الصلاة والسلام لوجدنا البون شاسعا والفارق كبيرا. يحضرني الآن هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام البخاري حينما جاء عروة بن مسعود ليفاوض النبي يوم الحديبية، ورأى ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وعاد عروة إلى قومه ليقول كلاما بديعا والحق ما شهدت به الأعداء. قال: يا قوم، لقد وفدت على الملوك والرؤساء، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. اسمع إلى هذا التفصيل: والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده، ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له. يا له من أدب! أي جلال هذا وأي جمال، وأي أدب هذا وأي كمال! ما أحوجنا إلى أن نتأدب بهذا الأدب. إذا أمرهم ابتدروا أمره. رسول الله يأمرك الآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك الآن، هل ابتدرت الأمر؟ فالحب ليس كلمة، فما أيسر الادعاء وما أرخص القول في زمن نرى فيه جعجعة ولا نرى فيه طحنة. فالكل يدعي، لكن أين العمل؟ أين الاتباع؟ أين الاقتفاء؟ أين امتثال الأمر؟ أين اجتناب النهي؟ أين الوقوف عند الحد؟ هذا هو الحب. وكثيرا ما أكرر أيها الأحبة هذا الدرس التربوي لمرب فاضل جاءه تلميذه يوما وقال: يا أستاذي، بلغني أنك ترى رسول الله في رؤياك. قال: وماذا تريد يا بني؟ قال: علمني كيف أراه. قال: فأنت الليلة مدعو لتناول العشاء عندي، وبعد تناول العشاء سأعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب التلميذ إلى أستاذي وهو في شوق لتعلم هذا الدرس الغالي، وأحضر الأستاذ المربي لتلميذه العشاء وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أنكر عليه أستاذه، وهو في شوق لتعلم الدرس مهما كانت النتائج أو مهما كانت المقدمات والتضحيات. فلما انتهى قال: علمني. قال: لا، ليس الآن، نم، فإن استيقظنا للفجر إن شاء الله تعالى سأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام التلميذ وهو في شوق لهذه الساعة، في الوقت الذي نام فيه يتلوى من شدة العطش. فلما استيقظ قال له أستاذه المربي: أي بني، قبل أن أعلمك هذا الدرس أسألك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري بين يدي والبحار تسير، لأنه عطشان. فنام يفكر في الماء ورأى الماء. رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري بين يدي والبحار تسير. فقال أستاذه المربي: نعم يا بني، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. فقد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأنا لا أريد لكل محب أن يزعم الحب بكلامه ولسانه، وإنما فليترجم هذا الحب. أين الحب في الأمة التي قدمت زبالة أذهان البشر على كلام سيد البشر وعلى شرع سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فها نحن نرى تحت ستار خبيث وبأسلوب خبيث بدعوى أننا نريد أن نصحح السنة وأن نستخرج من السنة ما دس عليها، كلام جميل، كلام حق، لكن يراد به باطل. ماذا تريدون بعد ذلك؟ نريد أن نصل إلى هذه الدرجة التي تقول: كفى أن نقف أمام القرآن لنحل حلاله ولنحرم حرامه، بدعوى أن السنة، ونحن نحب الرسول بدعوى أن السنة فيها الضعيف والموضوع وأنها تتعارض مع ظاهر القرآن وأن الإسلام هو القرآن فقط دون السنة. ومع ذلك يزعم هؤلاء الذين يقدمون العقل على صحيح النقل، يزعم هؤلاء أنهم يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذبوا. فحب النبي كما ذكرت إيمان به واتباع له وتصديق لأمر لخبره وطاعة لأمره وانتهاء عن كل ما نهى عنه ومحبة له دون غلو أو إطراء. فرق بين المحبة التي تدور على الاتباع والمحبة التي تدور على الغلو والابتداع. هذا قائل يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ومن فيض جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا حب، هذا غلو. فمن الحب ألا تنسب مال الله لرسول الله. تدبر هذه العبارة: من الحب ألا تنسب مال الله لرسول الله أبدا. الرب رب والعبد عبد ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كمال الحب. فشتان شتان بين حب يدور على الاتباع وبين حب يدور على الابتداع. فالحب أن تمتثل وأن تتبع، هذا عملاق الأمة أبو بكر رضوان الله عليه، وله من المكانة ما تعرفون، يقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وهذا فاروق الأمة عمر، وله من المكانة ما تعلمون، يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. وهذا علي رضوان الله عليه، وله من المكانة ما تعلمون، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله من المكانة ما تعلمون، يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو فإن كل بدعة ضلالة. هذا لفظ الحديث، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقام في الثانية فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقام في الثالثة فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي: لو قلت نعم لوجبت. تشريع، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن أيها الأحبة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج تربوي متكامل لا نتعلمه لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، وإنما نتعلم السيرة لنتعلم الإيمان بالنبي، ولنتعلم كيف نطيع أمر النبي، ولنتعلم كيف نحب النبي، ولنتعلم أن هذه السيرة إنما لنحولها نحن أيضا في حياتنا إلى منهج عملي، كما حولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم إلى منهج عملي وإلى واقع حياة. وأيضا لتحذروا هذه الفتنة الحالكة التي تقلل الآن من شأن النبي ومن شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليهدموا الدين كله. وأختم بهذا الكلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول في كتابه الماتع إعلام الموقعين: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول، أو الوجه الأول واللغتان صحيحتان، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة، بمعنى أن يأمر القرآن بتحقيق التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فتأتي السنة لتؤكد هذه الأركان التي أكدها القرآن، فيقول صاحب السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن. الوجه الثاني: أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أشمله القرآن. فالقرآن يأمر بإقام الصلاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة، لكن كيف أصلي؟ ما عدد الصلوات؟ ما أركان الصلاة؟ ما مبطلات الصلاة؟ ما سنن الصلاة؟ يأتي صاحب السنة ليعلمنا كيف نصلي وليجيب على كل هذه الأسئلة، فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يأمر القرآن بالحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله، لكن كيف أعتمر؟ كيف أحج؟ ما أركان الحج؟ ما مفسدات الحج؟ ما واجبات الحج؟ لا يجيب القرآن على كل هذه الأسئلة، فيأتي صاحب السنة ليقول: خذوا عني مناسككم. والأمثلة كثيرة. الوجه الثالث، وهذا من أخطر الأوجه على الإطلاق، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. انظروا لتتعلموا مكانة النبي. فأنا أؤكد لحضراتكم بأن مكانة السنة من القرآن والدين من مكانة النبي من رب العالمين. قفوا على هذا الوجه الثالث، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. والسنة هنا مصدر مستقل من مصادر التشريع. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يشرك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، وهو يظن هذا الجاهل الغر يظن أنه بذلك يخدم القرآن أو يخدم الدين، وهو لا يدري أو يدري أنه يخدم القرآن قبل السنة. يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فالسنة مصدر مستقل من مصادر التشريع، ولا يجوز البتة لمسلم على ظهر الأرض أن يذهب إلى القرآن ليحاول فهمه دون أن يرجع إلى السنة وإلى سيرة النبي التي تحول السنة في الغالب إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى السنة والسيرة ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.